الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الكفاح الدامي ثم يتكلم عن استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبي. يقول صاحب الرحيق المختوم: قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والويلات ضد المسلمين في مكة، وما فعلوا بهم عند الهجرة مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من غيهم ويمتنعوا من عن عدوانهم، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لا تقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم، أو لنخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. يعني أولا عندما خرج المسلمون وعندما هاجروا إلى المدينة، هاجروا ومعهم أثقال، معهم أثقال وأحمال من الأذى، أذى النفسي، أذى البدني، يعني الأذى الاجتماعي، كان عندهم أذى، وتركة من الأذى أخذوها ثقيلة، ومع ذلك تريد قريش أن تلاحقهم مع هذا الأذى ومع هذا الاضطهاد، إلا أنهم أرادوا أيضا أن يواصلوا هذا الأذى. وهذا حال المؤمن في الدنيا، فلا يزال المؤمن تعبانا، كما قال الإمام الشافعي: لا يزال المرء من أهل المروءة تعبانا، لا يزال المسلم يتقلب من تعب إلى تعب، وإن مشى إلى مكان أو فر إلى مكان يريد فيه الراحة أو يريد فيه الأمن على دينه، إذا أيضا بالهموم تلاحقه وبأهل الأذى، يعني يصرون على هذه البضاعة وإنهم يؤذوا أهل الإيمان. فبيبين هو أن كانوا في تنكيل وكانوا في أذى، ثم هجرة، والكلام عن الهجرة لم يهاجروا في طائرات وإلى فنادق وتكييفات أو كذا. طبعا المدينة كانت عاصمة الإسلام، لكن بها أهل أذى من المنافقين واليهود، فكان الأذى في مكة شكل، وأيضا في المدينة هناك في وسط هذا الجو اللي فيه ترحاب من الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، لأن كان هناك بعض الطوائف أو بعض الأشخاص أو بعض العصابات، من سواء اليهود أو من على شاكلتهم، من يعني نقول إيه، تبييت للنية السيئة للمسلمين. فهذا حال المؤمن بتتعلم ابتداء، مع أن الكلام عن المدينة كلام يشرح الصدر وكذا، لكن لا يزال هناك بعض الأشياء اللي في المدينة المشرفة اللي يعني تقف في طريق المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي كيف يرد على هذه الأشياء، فتتعلم من هنا قد تنتقل من أذى، فإذا بأذى آخر لرفعة الدرجات، لتكفير السيئات، طبيعة الطريق، التمحيص، تقوية الإيمان، الأمر لا كما يعني يرى العبد أو كما يتمنى، بل هو واقع على الأرض، والإسلام وضع لك العلاج لهذا الواقع، ما من داء إلا وله دواء. إن كان هناك في أذى فيه الصبر على الأذى، إن كان هناك قوة للعدو فهناك الاستعانة بالقوي العزيز سبحانه وتعالى. فكلام العالم كلام مهم جدا، كما بينا اقرأ الكلام، والكلام طالع وراءه معاني مقصودة، وراءه معاني مقصودة. ما انتهى الأذى في مكة رغم هذا أو هذه التضحيات، إلا أن هناك تضحيات أخرى تنتظرهم في المدينة المشرفة من أجل أن ينقى هذا المكان وهذا المجتمع من دغل موجود فيه وكان موجود فيه من قبل في وسط هؤلاء الأكارم النبلاء الأفاضل الأنصار الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما بينا كفاهم شرفا أن الله أثنى عليهم قبل أن يثني عليهم أحد، هذا شرف وفخر. وذلك على المسلم دائما أن ينظر، هناك تعب وهناك أجر، هناك ثواب عند الله جل، هناك رضوان من الله سبحانه وتعالى، هذا يهون عليك. أنت تتحمل المشاق في الدنيا كثيرا والمتاعب كثيرا من أجل وعد إنسان أو كلمة طيبة أو رسالة شكر أو ثناء من إنسان مخلوق زيك، ثناء وعطاء محدود، فكيف والذي وعدك بالثواب العظيم الله الذي يعطي بلا حدود سبحانه وتعالى. فمن هنا هذا كلام مهم جدا. إذن أنت ستنتقل من شيء إلى شيء، وقد تترك مسألة أو أذى معين، وإذا بك تبتلى أو ربنا يعني يخفف عنك أذى معين أو يصرف عنك، وإذا بابتلاء آخر. وهذا ما يصلح ابن آدم، لو ترك ابن آدم للنعم دون ابتلاءات ودون كذا لا تعب الإنسان من الدعاء والرغد وكذا، حتى إيه كما يفعل الغرب توجه إلى عبادة غير الله والعياذ بالله. إذن الله سبحانه وتعالى يقدر لنا ما يصلحنا، والإنسان غالبا لا يصلح إلى ابتلاء، يزعجه إلى الدعاء إلى الاستعانة إلى الانكسار إلى التواضع. والنعمة والسراء غالبا عند كثير من الناس تجعله ينسى، لا يستعين بالله كما ينبغي وكذا وكذا، وقد يركن. فمن هنا وبيعلمك أن معنى الانتقال من شيء إلى شيء لا يعني أن المسلم خرج من دائرة الابتلاء أو خرج من دائرة الاختبار أو التمحيص أو التنقية أو التزكية أو كذا، كل هذا لصالحك أنت. هناك أمراض عندنا لا نعلمها نحن، الله يعلم ما بنا ويعلم ما فينا من عيوب ومن ذنوب، والله سبحانه وتعالى يقدر لنا ما يخرج هذه العيوب وينفي عنا هذا الخبث. فيقول وبيبين أنهم أرسلوا برسالة إنكم آويتم صاحبنا. وعندما كان صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا صنعتم يا أصحاب الرسالة التي أرسلتموها لأهل المدينة؟ كيف صنعتم ابتداء؟ هل هذا أول الطريق أم أنتم بدأتموه طريق الأذى والابتلاء والاختبار، وفعلتم ما فعلتم مع المستضعفين ومع المساكين من المسلمين الذين ليس لهم سند إلا الله سبحانه وتعالى، أو الموالي الذين كانوا سلعة وأنتم يعني دخلتم من هذا المدخل فآذيتموهم؟ لا، يلاحقونهم بالأذى، فالأذى غالبا يلاحق المسلم. هل أن المسلم هو على ثقة في موعود الله فيكون آية للناس؟ أي فائدة؟ هل أن المسلم صاحب دعوة وصاحب الدعوة تلاحقه الأحجار ويلاحقه الأشرار ولا يجد ثوابه إلا عند الله عز وجل؟ ثم ما يحمله من رفقائه من أهل الإيمان على نفس الطريق وعلى نفس الدرب؟ فأرسلوا هذه الرسالة وكلمات موجزة فيها الوعيد وكذا وكذا، ونسوا الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، نسوا الحي القيوم سبحانه وتعالى، واعتمدوا على قوتهم وعصبتهم وفصاحتهم، وإنهم يرسلوا رسالة ونسوا أن الله سبحانه وتعالى مالك الملك. فأرسلوا هذه الكلمات وأنهم أقسموا بالله لا تقاتلونه إذ قاتلونه أو لا تخرجونه، يعني أنتم تخرجوا، أو لنسيرن إليكم وإلى أي لنسيرن إليكم بأجمعنا. انظر إلى كلمة بأجمعنا، حتى نقتل مقاتلتكم بتعدم كلهم ونستبيح نساءكم، يعني المقاتلة اللي بيقتلوا حنقتلهم، والنساء حنأخذ النساء ونأخذ أموالكم وننهب ما معكم، يعني شريعة غب. هذا يبين لك جمال الإسلام لتبحث عنه وتكون عليه حاجتين، تبحث عن جمال الإسلام وتكون عليه. في واحد يبحث ويجد أن البضاعة غالية ونفيسة فيقف وتقعد به همته، واحد تاني يبحث ثم يكون على الجادة حتى يبحث عن النور ثم يكون على هذا النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا أمر مهم، أحيانا أتعلم أقرأ العمل هو سيجملك العمل، هم عرفوا, هم كانوا يعرفون النبي وكانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم. الواحد فينا عارف ابنه, لو في حسنة في وجهه هنا عارفها, لو في مش عارف في أذنه عارفها, لو شعره مش عارف أكلت أو شرك عارف هذا الشيء, عارف علامات ابنه, لا ده رفيع, لا ده سمين, لا ده إلى البياض يميل, لا ده أسمر. هو يعرف ابنه جيدا كيف يضحك لو ماشي, عارف هيك, عارف ابنه لو عمل ايده كده في الشارع ده ابنه. فهم كانوا يعرفون الحق اكثر مما يعرفون ابنائهم. اذا هم جحدوا بعد استيقان, وهم انكروا بعد علم وبيان. فلا ينبغي لك يا مسلم بعد ان علمت ان تستكثر ما ستقدمه وتعمله لتكون جميلا وآية للناس. فالبعض حين يعرف ثم لا يدفع البرهان, يدعي أنه علم ثم عند البرهان, عند ثمن الصدق ثمن الدعوة لا يدفع. المسلم بيعمل حاجتين, بيعرف ثم يعمل. طبعا عمله بيكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى, فبذلك يكون اهتدى ويهدي الناس إلى طريق مستقيم. فدي شريعة الغاب, فأنت بتبين شريعة تانية خالص, وشريعة الله عز وجل بتبين شريعة الله للمسلمين وغير المسلمين ليعلموا الجمال. إذا أنت غايب عرضك مصان, إذا أنت صغير الإسلام حافظ عليك وانت نطفة إزاي تتخير المرأة, ثم بعد ذلك تحفظ حمل المرأة إذا حملت, ثم بعد ذلك تنشئ الطفل نشأة صحيحة من أجل أن تؤدي الحق الذي عليك لهذا الصغير اللي لسه ما عرفش شيء, بل هو لسه حبيس بطن الأم, ومع ذلك أنت عندك أخلاق. هذا يحير هؤلاء الناس. هو الولد لسه شاف والده, ده ممكن المرأة لا تكمل الحمل ومع ذلك ويحترم حدود الله عز وجل خلاف ما كانوا يسيرون عليه ويتعاملون. هذا الذي تظهره, أنت تتعلم لتظهر هذا, تجب تعلم عشان ترص أسطر أو ورقات أو ممكن تعمل رسالة أو كذا أو تكتب أو تألف, بل أنت لتنشر هذا على الأرض فيكون آية وعبرة للناس. يقول وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه من المشركين من آل مكة. هناك جلد عند الفجار, جلد قد لا يوجد عند كثير من المسلمين. تجد البعض عنده خور وكسل وتراجع وتأويلات وهوان وشك وذبذبة. لماذا؟ إذا كان صاحب الباطل على هذا الجلد وينتفض ويقوم لمجرد رسالة جاءته, وأنت ما جاءتك رسالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم التي أتت إليك كلمات رسول الله, أتى بكلام الله وأتى بكلام الذي لا الذي ولا ينطق عن الهوى فيه, إن هو إلا وحي يوحى. ماذا تريد بعد ذلك؟ شرفك الله عز وجل بأن تتلو كلامه. كان ابن عمر يقبل المصحف ويقول عهد ربي عهد ربي, وكان البعض أيضا ينظر المصحف ويبكي كلام ربي كلام ربي. فهذا أدب ظهر منهم في العلم والعمل, كان ليه رصيد على الأرض. لذلك كانوا سادة الدنيا واختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون أولى أنت بالنشاط, أولى أنت بأن تنبعث لطاعة الله, أولى أنت بأن تبذل, أن تنشر, أن تظهر كل جمال في الإسلام غاب عن الناس. فيقول ليمتثل أوامر إخواني من المشركين أهل مكة, وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن ابن كعب, فلما بلغ ذلك عبد الله ابن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم. طب هل سمعوا؟ هل استفسروا؟ هل أرادوا أن يفوا مكة بعيد عنهم بما فيها؟ الذي يعرفه سماع. أنا حتى إن كان واحد رأى, ماذا يرى الواحد؟ لا ده على الكلام انظر, حقد ينتظر الأمر ليخرج, غل ينتظر الإشارة ليمتثل لأهل الغل ويؤذي أهل الإيمان. هل سمعت؟ هل استفسرت؟ هل خشيت على نفسك أن تكون من الظلمة أو أن تكون ممن لم يسمعوا ويفعلوا على هوى؟ لا, بل اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الرحيق المختوم, فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيام فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ, انظر ماذا قال رسول الله: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. سيعرض عليك مسألة، كيف سيكون ردك؟ هل الرد ارتجالي دون أن أدري ما الموضوع، ودون أن أدري ما لغة هؤلاء، وكيف أخاطبهم، وبما أخاطبهم، وكيف أنفذ إلى قلوبهم، وكيف أتكلم عن شيء يمسهم؟ فعند ذلك ينتبهوا لأن يزنوا المسائل ميزان العقل، وإلا صاروا بلا عقل. فخاطبهم صلى الله عليه وسلم: انتوا هتقتلوا أولادكم، انتوا هتقتلوا أبنائكم، انتبهوا، انتوا انتبهتوا اجتمعتوا ليه؟ طب انتوا ما معرفتوش في ايه واجتمعتم وهتقتلوا، طب هتقتلوا ليه وهتقتلوا مين؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. يقول صاحب الرحيق المختوم: امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن إرادة القتال عند ذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. إذن أنا أحتاج أن أعرف ما هي الحكمة؟ والله قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وسيد المرسلين وإمام المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعلى حكمة حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أعطى نبيه الحكمة صلوات ربه وسلامه، فهل أنت تعلمت من هذه الحكمة النبوية وأن تضع الأمر في نصابه، وتعرف كيف تتكلم ومع أن تتكلم، وكيف ترتب كلامك كما فعل جعفر رضي الله عنه وأرضاه مع النجاشي؟ يقول: وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك، ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. ثم يقول: إعلان عزيمة، يعني كان بيعود الأذى تاني، ويعود المشاكل تاني، ويعود المراوغة مرة أخرى، يجد الحكمة تعود. وإذا لا تكتفي بأن تكون حكيما مرة، بل تجعل الحكمة لك حال. والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، فتوسل إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيك الحكمة. ممكن إنسان يكون مع علم، ولكن انظر لا يحسن استخدام هذا العلم، ولا يضع العلم في مكانه، يقدم ويؤخر ولا يدري، وإذا بالناس ينظرون الأمر أفكار متفركشة والكلام كله متناقض. فلمن يسمعون؟ هم يريدون أن يسمعوا لأفكار مرتبة، إلى كلام منظم، إلى أخلاق عالية، إلى صدر منشرح، إلى رقة ورحمة دون مجاملة في شرع الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج بي قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. هذا يفعله السفهاء الصغار الذين لا ميزان عندهم ولا عقل. نعم، أبو جهل تكفي الكنية، أبو جهل، فأبو لهب، حمالة الحطب، انظر، هم الذين حددوا كناهم وأسماءهم التي ذمها ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك يفعل الإنسان الذي لا يهتدي بهدى الله سبحانه في نفسه، أول ما يؤذي نفسه، أول ما يهلك نفسه. فعلى العاقل أن يلتفت وتنبه، أول ما بيعود الأذى بيعود على نفس الإنسان، هو الذي تصدى للأذى أو الذي أخذ طريق الأذى. وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على أهل المدينة. وحتجد بعض النسخ على المدينة، هناك بعض التصرفات، قد يكون هناك بعض السقطات، وعندما تجد هذا تضع خط، وتضع التصويب بخطك، تعرف ده خطك أنت اللي صوب على الهامش، وتضع الأصل زي ما هو. قد تسقط كلمة، قد تجد نسخة إنسان تصرف فيها أو غفل عن معنى ويقصد خيرا، فتعتذر عنه ثم تضع ما تعلمه، ندى علمك أنت ويتبقى أنت اللي مسؤول عنه لأن أنت صوبت اللفظة دي، وتترك كلام صاحب المؤلف أو العالم كما هم. يبقى أنت كده جزاك الله خيرا قدمت خيرا للمسلمين. ثم بعد ذلك أنت كنت مؤدب جدا مع العالم سواء كان على قيد الحياة أو توفى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث تركت له ما صنعه، فلربما يكون الوهم عندي فيعود علي، فيأتي واحد بعد مني يقول لا الذي وضع هذه اللفظة واهم، ده دي أصلا في المخطوطة أو دي أصلا، وهذا علم له أهله، فطالما أنا مش خبير به أو رأيت لا بأس أن تصنع خيرا وأن تفعل خيرا، ولكن لا تنسى أن تتأدب مع العالم لأنه سهر الليالي، سافر هنا وهنا وهنا ورحل هنا ورجع شيوخ وكذا على ما طلع لك هذا المجهود اللي أنت بتتمتع به الآن وبتنتقي. ويعني كما قالوا أن لكل شيء فن، وفن العقل حسن الترتيب، حسن التصرف حسن الترتيب يكون من العقل. يقول وكأن قريش كانت تعتزم أشد من هذا وتفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين وبخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر، ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من أصحابه. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. بما تنشغل يا مسلم؟ بمن شغل سعد؟ أحيانا أنا قد لا أنشغل لا بأستاذي ولا بعالمي ومعلمي ولا مؤدبي ولا والدي ولا والدتي ولا من له فضل علي، قد أنشغل بكذا أو كذا من الأشياء التي دون ذلك في الفضل والمراتب وكذا. بما تنشغل يا مسلم؟ شغل بإسلامك، انشغل بشأن رسولك صلى الله عليه وسلم وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، انشغل بحال المسلمين، انشغل بدعوتك التي هي أمانة ستؤديها للناس. بما تنشغل؟ الصحابة انشغلوا بأشرف خلق الله ونبينا المصطفى إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أخذ ذلك من أنفسهم مأخذ عظيم جدا، وحتى نسوا أنفسهم ونسوا أهليهم وذويهم. أبو بكر عنده الأضياف يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيب الأضياف في بيته مع ابني ولا يأكلون عندما يسألون عن الصديق، وغيره أبو قتادة عندما يدعم النبي عليه السلام طيلة الليل في الظلمة، في الظلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الراحلة من التعب الشديد من أجل الدعوة، فالتفت رضي الله عنه إلى ذلك. أبو دجانة يترس عليه، طلحة شل يده بسبب ذلك، أبو عبيدة وغيرهم كثير رضي الله جميعا عنهم وأرضاهم، فما رضوا أن يضعوا بصمة باللسان فقط ولا بالبنان فقط بل بالجوارح، وضعت هذه البصمة الدالة على إن الإسلام شغلهم، الإسلام أخذ منهم كل شيء، إن هو بالنسبة لهم كل شيء وبالنسبة لنا كل شيء، لا شيء لنا يعني نقدمه على الإسلام ولا نهتم له مثل ما نهتم للإسلام ومثل ما نهتم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. كم مرة أنت أشفقت على الدين؟ كم مرة أشفقت على السنة؟ كم مرة أشفقت على أحكام الله وعلى دين الله كيف يتعامل الناس مع الإسلام، حتى أرقت ليلة أو ليالي من أجل الإسلام وسئلت لما لم تنم؟ البعض لا ينام عشان كذا أو كذا أو كذا، والقليل لا ينام من أجل الإسلام، بل معظمنا نام، بل معظمنا نام والسلام وانتهت المسألة. انظر شغلهم ذلك، والجزاء من جنس العمل. يقول ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا، لأن الحب كان بيعلو، الحب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان بيعلو في نفوس الصحابة، لا كما يحدث في بعض الأجيال أن الواحد يذوق طعم الالتزام وأما يمشي مع دول، أما شوف دول بيعملوا أنا راح معاهم أبقى فسطيهم وسرعان ما يختفي. أنت دخلت لله، أنت ذهبت تبحث عن حرمات الله سبحانه وتعالى، إيه مع دول؟ أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قتلك هؤلاء أنت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا جعل لنا من الميزان من الميزان في حياتنا عشان أقترب أو أبتعد؟ هل الميزان شخص معين؟ الميزان رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم من تبعه بإحسان وكان على الجاد. يقول بل كان ذلك أمرا مستمرا. وده اللي بيأثر في طلبة العلم أو التلامذة أو حتى في الدراسة الأكاديمية. تجد ممكن طالب يطلع من سنة تانية ومن سنة أو بعد ما تعب وجاب الكتب واشترى الكتب وانتقل وعرف الطريق وإذا به يكسل. وده لا كمل في كذا, وده ما كملش في الطب, وده ما كملش في الهندسة, وهذا لم يكمل في العلم الشرعي طبعا. فكل هذا لما فترت الهمة؟ وليه جلست؟ ليه نيتك تغيرت؟ انتبه, لابد أن تتفقد نيتك مرارا عشان يستمر هذا الخير ولا تفقده, لأن الذي يحرم هو من حرم هذا الخير. يقول فقد روى أو روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس, فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. ثم بعد ذلك لم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على المسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. شوف المعاناة, تأمل المعاناة. أنت الآن تذهب وتأتي آمن وتدرس وتجد شيخ وعالم وعالم آخر وعالم ثالث وبيئة طيبة جدا لطلب العلم والمدارسة, بل أنت تكاد تلزم بأن تلتزم في هذه الدراسة وتكون مجد في هذه الدراسة وكل الأسباب بتيسر لك, وكان الآخرون يمشون في السلاح ويأتون في السلاح ويجلسون في السلاح. ويقول صاحب الرحيق المكتوم ولا يصبحون إلا فيه, فليبيت في السلاح. أنت الآن عندما تمد رجليك على سريرك إيه اللي بتخبط فيه؟ المرتبة اللينة. إيه اللي بتحط لك عليه التكييف عشان تطفيه؟ إيه اللي بتتك عليه زر الكهرباء عشان تنور لمبة الكهرباء أو المروحة؟ إيه اللي بتفتحه صنبور الماء اللي بيطلع لك الماء في ارتفاع أنت موجود فيه؟ اللهم لك الحمد, سأل الله أن نكون من الشاكرين فهذه نعم, سأل الله أن نستخدمها في طاعته وأن تعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة والتي كانت تنبئ عن قريش أنهم لا يفقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال, أنزل الله عز وجل الإذن بالقتال ولم يفرضوا عليهم. قال تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير, وأنزل معه الآيات بين لهم فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول وأنزل معه الآيات بين لهم فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى الذين إن مكناهم, إذن هذا هو المطلوب من وراء ما تعرف أن تجعل الطيب موجود وأن تزيح الباطل ولكن بالضوابط الشرعية. يقول والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمدينة بعد الهجرة لا بمكة, ولكن لا يمكن لنا القطع بتحديد معاد النزول. يقول نزل الإذن بالقتال ولكن كان من الحكمة إذا هذه الظروف التي مبعثها الوحيد هو قوة قريش وتمردها أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجارية المؤدية إلى مكة المؤدية من مكة إلى الشام. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين, الأولى عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة. وقد عقد صلى الله عليه وسلم معاهدة مع جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري, وكانت مساكنهم على ثلاثة مراحل من المدينة. وقد عقد معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذكرها. ثم يقول الثانية إرسال البعوث واحدا تلو الآخر إلى هذا الطريق الغزوات والسرايا قبل بدر. يقول ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ في المسلمين النشاط العسكري فعلا بعد نزول الإذن بالقتال, وقاموا بحركات عسكرية هي أشبه الدوريات الاستطلاعية وكان المطلوب منها ما هو ما أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق وإشعار مشرك يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم وإنذار قريش عقب طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا تزال تتوغل في أعماقه وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من بقايا المؤمنين في مكة حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله وفي العمل بدينه في ربوع الجزيرة. يقول: وفيما يلي أحوال هذه السرايا بالإيجاز: سرية سيف البحر في رمضان سنة 1 من الهجرة الموافق سنة 623 من الميلاد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب وبعثوا في 30 رجلا من المهاجرين يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهل ابن شام وفيها أبو جهل ابن هشام في 300 رجل فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس فالتقوا واصطفوا للقتال فمشى مجدي ابن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا وكان لواء حمزة الأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبيض وكان حامله أبا مرثد كناز ابن حسين الغنوي. يقول: اثنين سرية رابغ أو سرية رابغ في شوال سنة 1 من الهجرة إبريل سنة 623 ميلادية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث ابن عبد ابن المطلب في 60 راكبا من المهاجرين فلقي أبا سفيان وفي 200 على بطن رابغ وقد ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني وكان مسلمين خرج مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين وكان لواء عبيدة أبيض وحامله مصطح بن أثاثة ابن المطلب ابن عبد مناف. يقول: بعد ذلك سرية الخرار في ذي القعدة. لاحظ ان احنا هنعد، ركزوا معايا، هنعد السرايا لأن الواحد فينا اليوم إن كان له مطلوب وصلى ركعتين هو كده استغنى خلاص، لازم مع الركعتين يستجاب له، أو دعا مرتين لابد أن يستجاب له. اقرأ السرايا واقرأ تأهيل المسلمين ومع ذلك لم يتنازلوا عن أخلاقهم، الأخذ بالأسباب بالمفهوم الصحيح. بعضنا بيأخذ بالأسباب بمفهوم مبتور، بمفهوم وممكن يكون بدأ صح ولا ينتهي صح، لأنه ما انتبهش كيف يبدأ وكيف ينتهي. لذلك يقولون عن الإمام البخاري، يعني بعض أساتذتنا كان يقول لنا كأنه في كل تبويب بيقفل الباب وراه وبيفتح لك الباب التاني، فجزاهم الله خيرا عنا. حتى التراجم عشان تصبر على العلم، مسألة مش وسائل رسالة أقرأها وشهادة أعثر عليها، المسألة لا، لها توابع أخرى لتزداد جمالا وحسنا ودعوتك تصل. فيقول في ذي القعدة وسرية الخرار في ذي القعدة، ومكتوب تحته في بعض أنها قرية من عمل الفرع يعني أو بعض البلدان يعني في ودان، هتجد إيه مكتوب تحته وفي تكملة في بعض الكتب، لكن هي مش مسألتك الآن تبحث عن هذا، هو بيحط لك تصور عام أعانك الله بعد ذلك تدخل في التفاصيل وتألف في السيرة لا بأس، هو بيحط لك أمور معينة الأول بياخد بإيديك عشان تذوق، اجلس فاسمع، فبتجلس فاسمع فبتستمتع فتكمل المسير. يقول: بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في ذي القعدة سنة 1 هجري الموافق مايو سنة 623 ميلادية، بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا يعترضون عيرا لقريش وعهد إليها ألا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5 فوجدوا العير قد مرت بالأمس. كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض وحمله المقداد ابن عمرو، وكأنه الأشياء دي هنعرف هنسأل في الآخر لو في وقت، أنا بس عشان ما نسيب لكمش حاجة من المحاضرة، وهسألكم في الآخر معنيين ثلاثة في العدد. طب ذكر أسامي اللي كانوا حاملين اللواء ليه؟ سؤال، وممكن ما تتسألهوش في الامتحان، ممكن يكون السؤال هيكون أيسر من كده، لكن سؤال. وأحيانا البعض بيستنكف على بعض المعاني، لا ده جايب لك معاني بالأسماء، يبقى موجودة، يبقى وجدت، يبقى لها بركة، يبقى هذه الأشياء توضع نصب العين من أجل أن نعمل بها ونكون على الهدى المستقيم. يقول أربعة غزوة الأبواء أو الدان في صفر سنة 2 من الهجرة المباركة الموافق أغسطس سنة 623 ميلادي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول سرية 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 نمر أربعة غزوة، في فرق بين السرية والغزوة. نعم يقول حنبين إن شاء الله وإن لم يكن هذه المرة فيما بعد إن شاء الله كان في العمر الباقي. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة في 70 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان فلم يلق كيدا، وفي هذه الغزوة عقد معاهدة أو معاهدة حلف مع عمرو بن ابن مخشي، والبعض قال محشي، فابقى عمرو بن مخشي الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وهكذا نص المعاهدة. هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفة. ما بل بحر صوفة يعني ما دام هناك ماء في البحر ولو بسيط بل صوفة، يعني الآخر قطرة بل الصوفة، هذا الأمر لا تراجع عنه. ما بل بحر صوفة وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوا. ما بل بحر صوفة أي ما دام في البحر ما يبل الصوفة، ولو في قعر البحر فاضل ماء، وهذا بيكون صعب جدا. البحر يسمى بحر ليه؟ نعم نعم وتبقى على طول. بس هو انا بس مش عايز اضيع منكم حقكم في المحاضره، وممكن نبقى نسيب وقت كده اللي فيه لو في استفسار شيء. يعني هو الاثنين كلامكم صح، هكذا كلام ضمنيا نتعرف، وهذا الكلام الواقع. يبقى هذا لمن سبق بعقله وبينجز، وهذا الامر الاخر لمن اراد ان يتتبع ما المعنى. فاللي هو سبق بعقله أدي فهم، واللي لسه هيدور هيفهم مش هيضيع، والاثنين هيوصلوا للفهم. الفهم ان الاسلام وضع هذا الايه الحلف او عمل هذا الحلف وانه هيوفي به. اذا ادي راينا هم صح. اذا اما اسمع هذا بيلخص حفظ الله تبارك وتعالى يلخص، اما اسمع حفظ الله تبارك وتعالى الاخر بيفصل يفصل يفصل. هناك اشياء اجملت وهناك اشياء فصلت للعقلين. اذا لا حجه لانسان سواء كان ما معهوش اليات القراءه وكذا كذا، وانسان تاني بالفطره. اذا الاثنين في النجاه، والاسلام خاطب الجميع، والاثنين فاهم الجميع والنجاه للجميع. فلذلك انا برضو اتكيت على التفصيل الثاني، يعني معناها ايه الكلام ده صحيح، لان كانوا اعراب واحنا امه اميه، والكلام ده صحيح لان هيصير بعد كده فينا مؤهلات ودكاتره ومهندسين واطباء ما شاء الله ما شاء الله، ولغات فينا دلوقتي اللي حافظ 3 4 لغات وخمس لغات تبارك الله لا قوه الا بالله، ومن حمله كتاب الله، عشان تنتبهوا بس وتعلوا همتكم وهمتكم تعلوا. اذا يبقى اذا الاسلام هذا من جماله انه خاطب الجميع من اول انسان مجرد بالفطره يعرف الاشياء الى انسان ارتقى واوتي الات، يبقى هذا يعرف زي هذا في محاسن الاسلام. فمحاسن الاسلام ما صارت حكرا على واحد حصل شهادات، لا، بل نحن امه اميه. عشان كده الكلام ده كلام معتبر زي الكلام ده، الاثنين صح يعني على طول صحيح، لا يعني عشان لما البحر صحيح. يبقى دي سواء بقى واحد بسرعه كده فهم المعنى، فاضل واحد تاني لسه جاي متاخر او قايم من النوم او كذا يفهم المعنى برضه، وهذا من عدل الاسلام في الناس. فأقول للعالم كله لن تجدوا عدلا مثل عدل الإسلام مهما قلتوا وزينتوا، هترجعوا لعدل الإسلام. بل أنتم الآن تأخذون في الطب وأشياء كثيرة بما جاء به الإسلام، وإن غيرتم الأسماء هو في الإسلام أصلا. وهذا من نعمة الله علينا، يذكرنا بقول الله عز وجل في سورة سيدنا يوسف: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، على المسلمين وعلى بقيتنا، ففضل الله عم الجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. هكذا ينبغي عليك أن تكون لأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة ابن عبد المطلب. نمرة 5، غزوة بواط. بواط في شهر ربيع الأول 2 من الهجرة، سبتمبر سنة 623. طبعا أنا كنت أعتذر في الآخر، بس خلاها بقى في المحاضرة. أما بقول الشعر الأبيض أو برد أو كذا، مش عايز طالب يزعل، أنتم لكم جميعا الاحترام والتوفير، لكن أنا أقصد المعنى العام. وانت لسه في شبابك، لكن واحد كبر سنه والآن يتقدم ويكسر الكبر، ده هذا الله أعلم مكانه عند الله بإذن الله، مش بنزكي أحد على الله. فما يجيش بعض الأشخاص من شعره بيض يأخذ الكلام، لا، أنا أقصد حاجة تانية خالص. بالعكس، ده من جاء بالشعر الأبيض في مثل هذه الأزمنة نحن نشكر له كذا معنى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفيه أجره. فهذا المعنى، ما برضه رد على طالب، مش معناه أقصد أن أنا أصغر حدا، لا، أنا أنظر للمعنى المقصود، وإلا فكلكم أفضل مني، يعني مش بزكيكم على الله ولا بتواضع، فجزاكم الله خير. لكن بس ده تنبيه، عشان إذا خدني الكلام ما حدش ياخد الكلام على نفسه، لأن أبدا أبدا ما أرضى أن أشخص المسألة، وما جلستش هنا والله أنعم على عشان أن أنا أضايق طالب. لكن أحنا ممكن أرد للجادة في معنى هو مش منتبه، لو روح رجع المحاضرة حاجد أن أنا برد للجادة أنا مقصده شو. فلما تكلمت مثلا أن إيه عن الشعر بعد بكرة شعرك يبيض، ما يكونش فيه إنسان فاضل نحسبه أفضل مننا جاء في المحاضرة ورضي من نفسي أنه يطلب هذا الفضل، وأن يعني يترك المعاذير اللي البعض الدار فيها، نقول له جزاك الله خير. يبقى الكلام ده أنا مقصدهوش، أنا بقصد انتبه، لأنك ممكن تمشي شارع سد أكم من طالب علم بدأ، بل في بعض المحاضرات، وأنا أتي لكم أحيانا بيبقى بعض الأفاضل بيقفل في السكة يركبني معاه في الطريق، في بعض الأوقات اللي كان الوقت بيكون فيها ضيق وكذا، يطلع طالب في المعهد وطلع هو جالس جنبيني وأفضل مني، فأنا بنظر له طب طلعت ليه، طب جلست ليه. فكم واحد ممكن نخسره، أنا مش عايز بس إيه، وربنا يسلم بس نعرف نخلص يعني المقدار بتاع المحاضرة. لكن بس حبيت أنبه، أرجو أنكم تاخدوا الفوائد. برضو في كلمة أنا قلتها هي أطم مش أطم، أحيانا ممكن يبقى في شيء واللي ذكرني ما في غضاضة، بس احنا عشان نكسب وقت، ولا في احيانا في شيء الانسان ممكن يسبق الانسان ممكن يشرد، فلا بأس ان اذكر فاعود، برضو احنا نصلحها صح، يا اطم مش اطم. وفي كلمة تانية بس مش متذكرها الان، برضو هصلحها لكم، ولا غرابة في ذلك، ده حق العلم علينا انك شيء تنتبه اليه ما يحملكش الحياء من الناس وكذا انك ما تصلحش حرف، ده بيدل على الامانة، ممكن يفوت منك شيء، لكن اللي ما يفوتش منك انك تعطي العلم حقه وتكون امين على من اعطاك وقته واصغى اليك بسمعه ليهتدي، فتكون امين عليه، لا سيما عندما توجد في مثل هذا المكان المبارك وتعطي هذا العلم الشرع المبارك، لا سيما سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الواحد بيشرحه وبيبقى مرعوب الا يوفي، يعني نقول ايه 1% من حقه، يعني الواحد خايف كده ما يقديش جزء بسيط من السيرة وما فيها من بركات وما فيها من أنوار وجدت فيها بفضل الله عز وجل علينا جميعا على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: في شهر ربيع الأول سنة 2 سبتمبر، سنة 2 من الهجرة المباركة، سبتمبر سنة 623، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي و100 رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواطا من ناحية رضوى ولم يلق كيدا، واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، واللواء كان أبيض وحامله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول بعد ذلك غزوة صفوان في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة سبتمبر سنة 323 أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة ونهب بعض المواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه فرجع من دون حرب. وهذه نعم كرز، لا ده رجل، هيبان شو. ولم يدرك كرزا ده رجل وأصحابه، هو كان قائد الأشخاص يعني. فرجع من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض، وحامله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نمرة 7 غزوة ذي العشيرة في جمادى الأولى وجمادى الآخرة، فآخرها وأولها، سنة 2 من الهجرة المباركة الموافق نوفمبر وديسمبر سنة 623. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ ذا العشيرة فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في أواخر جمادى الأول ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما قاله ابن إسحاق، ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة. وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء في هذه الغزوة أبيض، وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. نمرة 8 سرية نخلة في رجب سنة 2 من الهجرة الموافق يناير 624 من الميلاد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبان، فتخلف في طلبه، وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسر عثمان والحكم، وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، لا محبة، لا مجاملة، هذا الإنسان حبيب إلي، ولكن الحق أحب إلي من هذا الإنسان. يقول وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ثم يقول ووقف التصرف في العير والأسيرين، ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال حتى نزل الوحي حاسما في هذه الأقاويل، وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون. قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حتى تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها أو قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة، لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتنى على وقاحة ودعارة حسب قوله. وفي ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه عليه الصلاة والسلام. طيب احنا هنتوقف عند هذا، وإن شاء الله هيبقى فاضل الجزء ده، احنا كنا هنبدا غزوة بدر في المرة القادمة، هيبقى صفحتين تقريبا إن شاء الله ناخدهم المرة القادمة، وحننبه ان دول من المحاضرة الماضية عشان ما نأخركمش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.